حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف من أن استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية داعش تهدف إلى استغلال الانقسامات الطائفية والإثنية في العراق لتقويض السلطة الشرعية وبث الخوف بين مكونات الشعب العراقي. وقال ملادينوف في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن الدولي إن الأزمة في العراق ازدادت تفاقما بسبب عدم حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مرحلة الانتقال الصعبة إلى الديمقراطية وغياب الاتفاق على تنفيذ الدستور وتعثر الإصلاحات والخلافات الطائفية وتعرض العراق إلى نزاعات إقليمية وعالمية واسعة. وأضاف ملادينوف في تقريره أن هذا الخليط المتفجر عمل على إضعاف ثقة المواطنين بالدولة العراقية الجديدة ودفع مكونات المجتمع إلى التباعد وفي النهاية أوجد تربة خصبة للعنف. ولكن ملادينوف أكد أن استراتيجية حكومة حيدر العبادي في التعاون مع الأكراد والعشائر ضد داعش تحقق نتائج إيجابية. وأعلن ملادينوف أمام ممثلي الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن أن هذه الاستراتيجية أخذت تعطي أكلها وأن مكونات الشعب العراقي بدأت ترد مسلحي داعش على أعقابهم. ويرى مراقبون أن دور العشائر السنية يتسم بأهمية بالغة لا من الناحية العسكرية ومعرفتها بالمناطق التي تحاول القوات العراقية طرد مسلحي داعش منها فحسب، بل ولمنح حكومة العبادي فرصة كي تثبت بالدليل الملموس سياستها في الاستجابة لمطالب السنة الذين استغل داعش استياءهم من التهميش والاستبعاد خلال الفترة السابقة. وفي هذا الإطار عقد العبادي سلسلة اجتماعات مع شيوخ عشائر سنية في العراق والأردن. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رافد الجبوري المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله أن العبادي يؤمن بأن دور العشائر دور أساسي وحاسم في محاربة الإرهاب. وأضاف الجبوري أن الاتصالات مع شيوخ العشائر مستمرة وأن رئيس الوزراء استقبل 5 وفود من عشائر الأنبار والموصل وصلاح الدين في غضون أسبوعين. وقال العبادي في أحد هذه اللقاءات مع وفد من عشائر الأنبار أن مطالباتكم بالسلاح والعتاد نحن مستعدون لتوفيرها. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية الشيخ غازي القعود الذي أكد أن الجيش بمفرده لن يتمكن من تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش من دون مساندة العشائر.
ما نراه الآن وخاصة في منطقة صلاح الدين وديجي نرى هناك بمساندة العشائر تحقق تقدم عملي في هذه المناطق يتفاوض أغلبها أو قسم منها. إما الآن في مناطق وخاصة مناطق محافظة الأنبار فنحن نعتقد أن يكون تسليح جيد للعشائر مناهض لسلاح داعش فلا يمكن لي الجيش لوحده أن يحرر هذه المناطق أو يحقق انتصار، فلا بد من تسليح العشائر تسليحا جيدا وتجنيد أبنائها وجعلهم ليس بميليشيات بتكون قوات أمنية تابعة للدولة وكان رضاع القانون لكي لا تكون هناك فوضى تسليحية لدى أبناء العشائر.
ولكن الشيخ غازي القعود شدد على ضرورة توفير ضمانات لمقاتلي العشائر كي لا تتكرر تجربة الصحوات.
تسليح جيد للعشائر سيولد قوة مقاتلة على الأرض لا يمكن لعودة داعش أو غيرها، على شرط أن تعطي الدولة الأمان لأبناء مقاتلي العشائر لا يعيدون الكرة مثل السابق حينما قاتلوا القاعدة بعد فترة لأهواء شخصية أو تحزبية أصبحوا 4 يعني بعد ما قاتلوا القاعدة وأصبحوا مطلوبين قضائيا هذا والله حمل السلاح هذا 4 وكثير من الناس من العشائر متخوفين يقول لك أنا كل من أقاتل داعش أقاتل يدي الحكومة ما ترى مصالحي، لو أقاتل داعش تاباتر أقتل واحد من داعش وأرجع إيران إرهاب.
الشيخ سفيان العيثاوي لفت إلى أن لدى الحكومة ترددا في تسليح العشائر خشية أن يأتيها مدعو مشخة تمدهم بالسلاح ثم يبيعونه إلى داعش.
إذا كان تسليح وكانت الحكومة العراقية جادة تسليح العشائر هناك راح تحصل تغييرات في الساحل والميدان، يعني خوما كل عشيق عشيرة يجي يبدي يسلحها طبعا سيد العبادي يسلح الشيوخ الحقيقيين اللي واقفين بالميدان مو اللي موجودين بهربيل بغير مكان. هي هاي المشكلة اللي بالعالم من الحكومة العراقية يجي لابس عبايته ويطب لراس الوزراء يقول أنا شيخ عشيرة وعندي جيش جراء وإذا بالحقيقة يطلع اللي داخل الأسلحة يبيع على داعش. الحكومة طبعا متخوفة من التعاون مع الشيوخ العشائر.
وكشف الشيخ سفيان العيثاوي أن مستشارين أمريكيين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار سيتولون قريبا تدريب أبناء العشائر ثم تسليحهم ليكونوا قوة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.
في الأيام القريبة راح يكون هناك تسليح في قول العشائر ولكن ضمن سياقات عسكرية. راح تكون هناك يعني وصلوا كوادر يعني تدريب أمريكان بقاعد عين الأسد. هم راح يشوفون على تدريبهم بعد ما يكمل تدريب راح يجهزوهم بالأسلحة اللي تكون رادعة للإرهاب وغير الإرهاب.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي شدد على ضرورة أن تقوم العشائر في المحافظات الغربية والموصل بالدور الرئيسي في تحرير مناطقها من داعش.
لا يخفى على أحد أنه العشائر وخصوصا في المنطقة الغربية شاركت مشاركة فاعلة جدا بكسر القاعدة ثالثا، وبالتالي مهم جدا أن يكون لها هذا الدور في تحرير على الأقل المناطق الغربية والموصل من براثن داعش، لأنه العشائر هم أعرف بمناطقهم. وأظن أن كم أولى به أهله المناطق الغربية والعشائر هم الذين يقومون بتحرير أراضيهم ألف مرة أحسن من أن تحرر من جهات أخرى بمعونة الجيش العراقي.
وأشار الطرفي إلى وجود أصوات تؤيد وجود قوات أجنبية على الأرض، ولكنه حذر من أن هذا لن يكون لصالح العشائر في المناطق الغربية التي سيكون لدورها في تحرير مناطقها وقع طيب بين العراقيين عموما.
يعني ظهرت هنا وهناك أصوات تنادي بوجود قوات برية أجنبية. أظن وجود قوات برية أجنبية سوف لن يخسر العشائر، لهذا نحن حقيقة بحاجة إلى ثورة من هذه العشائر وتضافر الجهود مع الجيش العراقي الداخل والمهضات الإرهاب في كل مكانات العراق حتى تكون لهم البصمة، وإن شاء الله ستكون بصمة طيبة له في تحرير أراضيهم، وهذا له وقع طيب على كل أبناء الشعب العراقي وحتى على الأجيال. سوف تذكر الأجيال بأن آبائهم قد حرروا هذه الأرض الطاهرة من براثن عصابات داعش، وأمن العراق وبلد الجميع وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
الخبير المختص بشؤون الجماعات المسلحة هاشم الهاشمي رأى أن العشائر وسكان المناطق التي ترزح تحت سيطرة داعش حاليا يتمتعون بأفضلية على قوات الجيش النظامي وحتى القوات الخاصة، هي معرفتهم التي تشكل مصدر معلومات ثمينة ومسك الأرض بعد تطهيرها.
مبدئيا العشائر السنية لدى المجتمعات السنية المتواجدة في هذه المنطقة، هذه تستطيع أن تأتي بأشياء لا تستطيع القوات الاتحادية أو حتى القوات ذات العمليات المتخصصة أن تأتي بها، ألا وهي المعلومات الاستخباراتية المهمة في مرحلة التطهير بعد التحرير. ثم قضية مسك الأرض، لأن هذه العشائر هي من السكان المحليين الماسك لتلك الأرض بالفعل، وبالتالي تكون هي صادة ومحافظة ومطهرة لأراضيهم. لكن التعقيدات التي سوف تواجه هي قضية التناقضات السياسية فضلا عن العدالة في تحقيق مطالبهم التي يطالبون بها منذ فترة طويلة.
الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي وصف دور العشائر بالحيوي والفاعل، أولا في قدرتها على رصد تحركات داعش، وثانيا في رفض المجهود العسكري بالمقاتلين من أبنائها.
دور العشائر هو دور حيوي وفاعل جدا، لا سيما فيما يتعلق أيضا في موقف العشائر اتجاه هذا التنظيم، لأنه هذا الموقف إن كان موقفا سلبيا فمعنى ذلك أن هذه العشائر ستؤمن جهديا مهمين للقطاعات العسكرية. الأول الجهد الاستخباري في رصد تحركات هذا التنظيم وقراءة قدراته وتواجده على الأرض وانتشاره. المسألة الأخرى أنه لهذه العشائر قدرة من أبنائها أن تؤمن جهدا قتاليا، وهذا الجهد القتالي هو رديف للمؤسسة العسكرية، لديه قدرة على قراءة جغرافيا المنطقة قراءة دقيقة، والقدرة على الفرز بين من هو وافد وبين من هو من السكان المحليين، وبالتالي تكون العمليات ليست عشوائية وإنما عمليات مركزة وتقترب من العمليات التي تصنف أنها عمليات جراحية.
ونفى الشريفي وجود تحسس بين عشائر المناطق الغربية السنية إزاء وجود ميليشيات شيعية من قوات الحشد الشعبي في مناطقها، قائلا أن الحقائق القائمة على الأرض تثبت خلاف ذلك بعدما تقدمت الروح الوطنية العراقية لتنحي البعد الطائفي جانبا.
إلى الآن وجدنا تعاون مشترك، وهذه القضية ربما منظورة أكثر في الأنبار. الحشد الشعبي عندما نزل في عين الأسد كان هناك طلب، وهناك الآن في خط التماس موجود الحشد الشعبي وموجود عشائر من أهالي الأنبار الضلوعية، ما حصلت عندنا مشكلة. وحتى الآن ضمن إدارة العمليات ما وجدنا هذه القضية حاضرة ميدانية، يعني البعد الوطني تجاوز البعد الطائفي، وحتى في القتال يعني ما وجدنا حالة من الأزمة. الأزمة بدأت تأخذ اصطفافات، يعني الآن أنت على سبيل المثال في الغربية، الغربية بين العشيرة الواحدة حدث انقسام، فما عاد الانقسام هو ذات بعد طائفي، وإنما انقساما لموقف مع أو ضد، وهذه بالحقيقة ذوبت كثيرا من الأبعاد الطائفية.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أشار إلى وجود رؤية جديدة لدور العشائر كقوة ضاربة ضد داعش، لكنه أضاف أن هناك مصاعب ناجمة عن رفض العشائر المقاتلة على الجبهة الجلوس مع عشائر متواطئة مع داعش.
كثير من العشائر التي تقاتل اليوم لا تقبل بموضوع مصالحة أو أن تكون مع عشائر اليوم موجودة مع داعش. كثير من العشائر التي تقاتل على الجبهة أن تتصالح وتجلس إلى مائدة واحدة مع شيوخ عشائر موجودين في عمان وفي أربيل، وهذا الكلام سمعته من أكثر من شيخ من شيوخ العشائر. أنا أعتقد هذه الأمور ممكن أن تذلل في المرحلة المقبلة، خاصة وأن رئيس وزراء العبادي فتح مجال حتى العشائر المغرر بها من قبل داعش والتي انضمت لداعش قال هناك فرصة أخيرة. لذلك أكو رؤية جديدة للرئاسات الثلاثة، البرلمان، الحكومة، رئاسة الجمهورية في موضوع المصالحات، في موضوع وضع العشائر واستخدام العشائر كقوة ضاربة بيد الدولة العراقية في المرحلة المقبلة.
وتوقع الهاشمي أن يعود أبناء العشائر إلى أعمالهم الاعتيادية ما أن ينتهي الوضع الاستثنائي الذي فرض عليهم القتال، معترفا في الوقت نفسه بأن جمع السلاح الذي وزعته الحكومة عليهم سيكون مهمة شاقة.
اليوم ما موجود وحالة مؤقتة، عندما يتم الانتصار على داعش وطرده يعود الجميع لممارسة أعمالهم في محافظاتهم ضمن الدولة العراقية، ويسحب موضوع السلاح ولو هو سيكون موضوع صعب جدا، لكن هناك أصرار بهذا الاتجاه أن تسحب الأسلحة وأن تكون هناك عمل سياسي للجميع مفتوح، هناك صندوق اقتراع للجميع، وبالتالي أعتقد هذه الأمور من الممكن أن تتحسس، لأن اليوم الظرف هو ظرف غير طبيعي.
ولكن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي اعتبر أن الاستعانة بالعشائر والتفاهم معها في أجواء الغضب على ارتكابات داعش خطوة أولى نحو المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وإعادة اللحمة إلى نسيج المجتمع العراقي بعد ما أصابه من ضعف بسبب النزاعات الطائفية على حساب المصلحة الوطنية.
اليوم أكو رؤية جديدة، أكو انتفاضة شعبية أولا ثم سياسية ثم عسكرية ضد تنظيم داعش لما ارتكب من جرائم بشعة بحق الشعب العراقي. فأنا أعتقد فرصة مناسبة الاستعانة بالعشائر، اتفاق معهم في كثير من القضايا، فيها خطوة أولى في موضوع المصالحة الوطنية، وخطوة ثانية في تعزيز مفهوم الأمن الوطني العراقي، وخطوة ثالثة في إكمال أو إجراء تعديلات في نسيج المجتمع العراقي اللي أصاب الكثير في مراحل سابقة حاولت التصعيد الطائفي على حساب الشعب العراقي.
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي أن 10,000 مدني عراقي على الأقل قتلوا هذا العام وهجر نحو 2,000,000، واصفا المرحلة التي يمر بها العراق حاليا بأنها أوقات مدمرة للبلد.